أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، ما زال الحديث في قاعدة الفراش، وكنا نتحدث عن امرأة كانت متزوجة ثم طلقت ثم تزوجت ثم ولدت ولدا، سواء كان ذكرا أو أنثى هذا لا يهمنا. هذا الولد يمكن أن يكون قد تخلق من الزوج الأول لكونه لم يتجاوز مدة أقصى الحمل، ويمكن أن يكون قد تولد من الزوج الثاني باعتباره أنه قد وصل إلى أقل مدة الحمل، فهو من حيث الإمكان يمكن أن ينسب إلى الأول يكون قد تخلق من مائه، ويمكن أن ينسب إلى الثاني ويكون قد تخلق من مائه. تقدم عدة جوانب في مناقشة هذا المثال، ما الذي يمكن أن يقال فيه، ووصل المصنف إلى قوله على أنه يمكن أن يستدل لدعوى المشهور بأن الولد للثاني. إذن المشهور قالوا بأن الولد ينسب إلى الزوج الثاني وهو صاحب الفراش الفعلي الحالي بعدة من الروايات. إذن يمكن أن يستدل بعدة من الروايات، منها كما يقول المصنف معتبرة جعفر بن بشير عن الحسن الصقيل أو الصيقل. وفي الواقع أعزائي أن الحسن الصقيل أو الصيقل وردت عنه روايتان، رواية تقدمت معنا سابقا في صفحة 223، وهذه الآن الرواية الأخرى. وكلا الروايتين أيضا ذكرهما الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في التهذيب في الاستبصار. لا بس أن نقرأ نص الرواية كما ذكرها الشيخ الطوسي، لا بأس، لحظة نقرأها من كتاب الشيخ الطوسي في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 367 إلى 368 في السند، طبعا عن إلى أن يصل إلى أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل، كما ضبط الاسم الشيخ الطوسي في كتابة الاستبصار مثلا الصيقل الياء قبل القاف. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود. قلت فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث تقدم بنا كما ذكرنا في صفحات 223، وهناك لعلي أذكر والله العالم أني ذكرت لم يتضح من خلال هذه الرواية الولد للفراش أنه ينسب إلى أيهما أو أيهم، الأول أو الثاني أو الثالث، الرواية لم تنص على ذلك، إلا أن الرواية التالية في كتاب الاستبصار مباشرة يقول الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل. طبعا الكلام في الحسن الصيقل وهو طبعا هو راوي الروايتين، ولكن من روى عنه اختلف. في الرواية الأولى الرواة عن الحسن يختلفون عن الرواية الثانية من روى عن الحسن، فمثلا في الرواية الأولى الراوي المباشر عن الحسن الصيقل هو أبان بن عثمان، وفي الرواية الثانية الراوي المباشر عنه هو جعفر بن بشير. في الرواية الثانية ماذا يقول؟ قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله، مثل السؤال الأول الذي تقدم، الرواية التي تقدمت، إلا أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الولد للذي عنده الجارية. إذا هنا أوضح الإمام عليه السلام حسب هذا النقل أن الولد ينسب إلى الشخص الثالث الذي فعلا الجارية عنده في الوقت الراهن، وليصبر. قوله عليه السلام وليصبر يعني يدل بوضوح، يعني بظهور على أنه الرجل لعله متحسس إن صح التعبير، أو لديه حزازة. الولد يعني يمكن لا يكون له، يمكن يكون لشخص آخر هو الآن مسؤول عن تربيته وكذا. ولذا قال هو ليصبر، لو كان هو مسرورا ومطالبا بالولد ما قال له ليصبر. يعني الشخص إذا كان هو الذي يسعى وهو الذي يطالب بالولد لا معنى لقول الرسول، لقول الإمام عليه السلام وليصبر. قوله وليصبر واضح بأنه الرجل متثاقل من قبول الولد. ولذلك الإمام عليه السلام أيضا علل هذا الحكم وقال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن هاتان روايتان عن الحسن الصيقل فيهما بعض الاختلاف في الجواب، بالزيادة طبعا بالإيضاح في الرواية الثانية. نعود إلى كلام المصنف، لا داعي نقرأ الرواية نفسها لأن الرواية قرأناها كما وردت في الاستبصار. طبعا مناقشة السند من حيث الحسن الصيقل تقدم سابقا فلا نعيد. ومنها الرواية الثانية، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام. طبعا هذه الرواية أيضا مأخوذة من كتاب مسائل علي بن جعفر، وهذا الكتاب أيضا يعني هل هو معتبر، هل وصل إلينا بطريق المعتبر؟ هذا لا بأس الإخوة أن يبحثوا عن هذه النكتة وهذه الفائدة، هل وصل إلينا كتاب مسائل علي بن جعفر بطريق المعتبر أو لا. قال سألت عن رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها. طبعا المسألة هنا لا بأس أن نذكر بها أنه إذا كانت هناك جارية عند شخص ووطأها وأراد بيعها، من الذي يستبرأ الجارية؟ هل هو البائع أو هو المشتري أو كلاهما؟ هذه مسألة إذا أردتم عليكم مراجعتها، عليكم بمراجعتها في مضانها، أنه هل البائع هو الذي يستبرأ الجارية قبل أن يبيعها، أو المشتري هو الذي يستبرأ، أو نقول أن إذا لم يستبرئها البائع فعلى المشتري أن يستبرئها؟ هذا لا بأس بمراجعتها في مضانها. وأيضا سيأتي بعد قليل بعض الأسطر الراجعة إلى هذه المسألة، من المسؤول عن عملية الاستبراء. طبعا أعزائي ما المقصود من عملية الاستبراء؟ يعني يجعلها يعني يتركها إلى أن تحيض حتى يكون حيضها دليلا على براءة الرحم وعلى عدم وجود جنين في الرحم، على عدم وجود جنين في الرحم، باعتبار أنها المرأة الحامل غالبا لا تحيض. الحيض بالنسبة للحامل أمر نادر كما يقال. فإذا هذا باعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر، يعني أيضا قبل أن تحيض، فولدت له. لمن الولد؟ إذن في هذه المسألة لم يستبرئها البائع ولا المشتري فولدت. قال عليه السلام للذي عنده فليصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهذه الروايتان ظاهرتان في أن الولد يكون لصاحب الفراش حين الولادة، هي عند من؟ عند الثاني. فإذن سيكون الولد للثاني بعد أن أمكن أن يتخلق من الأول والثاني بهذا الشرط. إذن من حيث الإمكان للتكوين يمكن أن يكون قد تكون من الأول ويمكن أن يكون قد تكون من الثاني، يعني من حيث الإمكان التكويني، وحيث أنها حاليا عند الثاني فينسب إلى الثاني. فرغم أن الثلاثة الذين وطأوا الجارية في الرواية الأولى كان كل منهم صاحب فراش حين الوطأ، إلا أن الإمام عليه السلام أفاد أن الولد ملحق بالذي عنده الجارية، وأصرح من معتبرة الصقيل أو الصيقال رواية علي بن جعفر، علي بن جعفر، حيث أن الواطئ الأول وطأها وهي في ملكه. الواطئ الأول أيضا لم يكن عليه أي بأس، لأنه عندما وطأها في وطئه لم يكن مطالبا بأمر. نعم، الذي اشتراها كان عليه أن يستبرئها، أما وطئ المالك الأول لم يكن مشروطا باستبرائها. وطئ المالك الأول ليس مشروطا باستبرائها. نعم، يمكن يقال أن بيعه، أن بيعه لها، أن بيع الجارية مشروط باستبرائها، أما نفس الواطئ ليس مشروطا باستبرائها. أريد أن أركز هكذا، أن المالك الأول وطئه للجارية ليس مشروطا باستبرائها، حتى وإن قلنا أن البيع مشروطا، أن البيع مشروطا باستبرائها، لكن الواطئ ليس مشروطا باستبرائها بالنسبة للأول. أما بالنسبة لمن اشتراها كان عليه أن يستبرئها، ومع ذلك هو وطأها قبل أن يستبرئها، والإمام عليه السلام نسب الجنين أو المولود للثاني مع أنه لم يستبرئها، والثاني وطأها قبل الاستبراء، ورغم ذلك حكم الإمام عليه السلام أن الولد للثاني الذي عنده الجارية والتي وطأها قبل الاستبراء. وكذلك يمكن أن يستدل بإطلاق ما ورد في معتبرة زرارة، تقدمت لدينا رواية زرارة سابقا في صفحة 244، تقدمت هذه الرواية هناك، وهناك ذكرنا أمرا في سندها. ما هو؟ قلنا أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال عمن رواه عن زرارة، هناك إرسال من أحمد بن محمد بن أبي ناصر عمن رواه عن زرارة، وهذا على بعض المباني يؤدي إلى إشكال في سند الرواية، على بعض المباني يؤدي إلى إشكال، وعلى بعض المباني تكون الرواية معتبرة حسب الكلام في مرسلات وفي من يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر رضوان الله عليه. فإذا يقول هنا المصنف يمكن أن أيضا نستدل بتلك الرواية. تلك الرواية ماذا قالت؟ قال الإمام عليه السلام وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير، هذا هو المحل الشاهد في تلك الرواية. ومضمرة أبي العباس، أيضا رواية أبي العباس تقدمت سابقا هناك وعلقنا عليها أن هناك إشكال في السند وكلام أيضا في المتن، لأن قال إذا جاءت لستة أشهر ليس فيها إضمار. هنا عندما قال ومضمرة أبي العباس، هنا الشيخ البحراني الله يحفظه عندما قال مضمرة أبي العباس يمكن ما لا نقبل أن يعبر عنها بمضمرة. مضمرة عادة إذا فيها ضمير سألته تقول عنها مضمرة، أما قال أبو العب قال عن هكذا كانت السند عن أبي العباس قال إذا جاءت بولد لستة أشهر، هكذا في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الثامن صفحة 167. وهناك قلنا بأنه هالشكل قال، فقال واحدة، نعم لعل في الوسائل قال مرتين تكررت. أيضا في رواية أبي العباس هناك قال إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول. مقتضى إطلاقهما يعني الروايتين، رواية زرارة ورواية أبي العباس، أنه للأخير، يعني إذا اكتمل ستة أشهر فينسب إلى الأخير، سواء أمكن أن يلحق بالأول أو لا يمكن أن يلحق بالأول. يعني ما دام يمكن أن ننسب الجن المولود إلى صاحب الفراش الفعلي انتهى الموضوع، لا داعي لننسبه إلى الزوج السابق حتى وإن كان يمكن أن يتخلق من ماء الزوج السابق. إذن ومقتضى إطلاقهما أنه للأخير، سواء أمكن لحوقه بالأول أو لم يمكن، فقد يمضي على وطئ الثاني 6 أشهر، ويكون أيضا من الممكن لحوقه بالأول كما لو طلق الأول. يجيب الآن مثال، المثال اللي تقدم، يعني لو فرضنا أنه طلقت من الأول بعد 3 أشهر، تزوجت من الثاني ودخل بها، ثم بعد 6 أشهر ومن الوطء الثاني ولدت، فإذا المسافة أو الوقت من الولادة إلى الوطء من الزوج الأول 9 أشهر، فإذا لم يتعدى أقصى الحمل. طبعا لازم أن نلاحظ أيضا أنه الوقت يحسب من آخر العلاقة الجنسية وليس من الطلاق، لأن هناك ربما يكون فارغ أصلا بين آخر علاقة جنسية بينهما وبين حصول الطلاق، ربما يكون فاصل 1 شهر 2 3 أشهر، الله العالم، حسب الوضع بينهما وحسب اجتماع الشرائط الشرعية التي نبهنا على بعضها سابقا وبعض الأحكام سابقا. فإذا في بعض الفرضيات يمكن أن يكون الولد متخلقا من الماء الأول ويمكن أن يكون متخلقا من الماء الثاني، ولكن الإمام عليه السلام في هاتين الروايتين، يعني أول هاتان الروايتين، نقول هاتان الروايتان، قالت إذا مضت 6 أشهر فينسب إلى الثاني، وأطلقت، يعني وهذا الإطلاق نستفيد منه أن يعني ينسب إلى الثاني حتى في فرض إمكاني تخلقه من الأول بالإطلاق. وربما وبما ذكرناه يثبت الولد في مفروض الصورة الرابعة ويكون ماذا للزوج الأخير كما أفاد ذلك المشهور. هذا تمام الحديث في الصورة الرابعة، ويبقى الحديث في الصورة الخامسة. في الصورة الخامسة أعزائي يقع التنازع أو يقع الشك، يقول أن يكون التنازع أو الشك بين اثنين كلاهما وطأ المرأة شبهتين. يعني ما الذي يريد أن يقول المصنف؟ يعني سواء كان كل رجل منهما يريد الولد ينازع لأخذ الولد أو لا، ما كان يرغب في الولد، بالعكس ممكن بعضهم حاليا كما قلنا لا يريد الولد، يقول خذوه أنا ما أريده، هذا أو هذا، سواء كان يريد الولد أو لا يريد الولد، القضية ليست باختياره هو، لكن كل منهما وطأها وطأ شبهة. يجي سؤال، كيف نفترض اثنين وطأها وطأ شبهة لا سيما في الزواج؟ جارية، إذا كانت جارية تقدمت بعض الصور في الجارية، كما لو يعني اثنين أو ثلاثة اشترك في جارية، وكل واحد منهم يعتقد جهلا منه بأنه ما دام هو مثلا له نصفها إذا له أن مثلا يستمتع بها، فوطأها مع أنه لا يحق له ذلك باعتبار أنها ليست ملكا طلقا له، كما لو افترض أن كل منهما وقع على امرأة بتوهم أنها زوجته، واتفق وقوع ذلك في طهر واحد وجاءت بولد قبل مضي أقصى الحمل من وطئهما وبعد مضي أقل الحمل من وطئهما، يعني بالتالي الشرط الذي ذكرناه سابقا متحقق في كلا الرجلين المشتبهين. إذن الآن هل يمكن أن نتمسك بقاعدة الفراش؟ المصنف يقول لا، ما نقدر نتمسك بقاعدة الفراش. لماذا؟ لأن ولا واحد منهم أصلا صاحب فراش ما ينسب، لا الأول صاحب فراش ولا الثاني صاحب فراش، صحيح هو وطئ شبهة ولم يفعل حراما، لكنه ليس هو الرجل الذي واقعا هو زوجها أو هو سيدها، لا هكذا ولا هكذا، فإذا هي ليست فراشا شرعيا لأحدهما، فلا يمكن أن نتمسك بقاعدة الفراش. نعم لو كان الواطئ شبهة هو شخص واحد وطأ شبهة، فما عندنا مشكلة إذا علمنا أنه إن المولود تخلق من ماء هذا الرجل، رجل واحد سينسب إليه، لكن سينسب إليه ليس استنادا إلى قاعدة الفراش، ليس يعني لو كان هناك وطئ واحد وهو وطئ شبهة فقط ولا يوجد وطئ آخر معه، وحملت المرأة ثم ولدت، فينسب الولد لهذا الرجل الآن الذي هو واطئ شبهة، لكن ليس لقاعدة الفراش. هذا الذي قاله المصنف، والآن سنقرأه. قال: وهذا الفرض لا تجري قاعدة الفراش في حق أي منهما، لأن المرأة ليست فراشا لأي منهما. ليش قال ليست فراشا؟ يعني ليست فراشا شرعيا صحيحا لأي منهما، كل منهما واطئ شبهة. ما معنى شبهة؟ يعني ليست زوجة له، حتى لو فرض عدم التعارض. يعني حتى مع عدم التعارض لا يمكن أن نتمسك بقاعدة الفراش. نعم، يكون الولد ملحقا بالواطئ شبهة في فرض عدم التعارض. نعم، لو كان هو الواطئ الوحيد سنلحق الولد به، لكن ليس ذلك بسبب قاعدة الفراش، وإنما هو للدليل الخاص الذي لا يمكن التمسك به في فرض التعارض. طبعا إذا هو لم يوقعها إلا هذا إلا واطئ الشبهة، سينسب إلى واطئ الشبهة. ما عندنا شخص آخر يعني. وأما مثلا عدم نسبة ابن الزنا إلى الزاني، ذاك أمر آخر، هذا مو زاني أصلا، هذا ليس زاني، هذا واطئ الشبهة. واطئ الشبهة وينسب الولد إليه. طبعا في بعض البحوث كتبت، ولعل أنا أرسلت لكم في بداية هذه القاعدة بعض الصفحات موجود فيها مناقشات في مسألة نسبة الولد إلى الزاني، متى لا ينسب ابن الزنا إلى الزاني. هناك بعض المناقشات، هل مطلقا أو في فرض الاشتباه أو متى، يعني هذا لا بأس بمراجعته، بس هذا خارج عن ما نحن فيه بالمطابقة. ويمكن إذا المصنف بعد أن رفض التمسك بقاعدة الفراش بالنسبة لواطئي الشبهة، ما هو الحل إذا لا يجري فيهما قاعدة الفراش؟ والظاهر أن نرجع إلى القرعة، لأنها جعلت لكل أمر مشكل. ثم رجع المصنف وأتى بمعتبرة أبي بصير التي تقدمت في صفحة 247، إلا أنه لم يكملها. الآن رجع إليها هنا وأكملها. ماذا؟ عندما مثلا قال أمير المؤمنين عليه السلام: فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم. بقي فقرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس لقوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق. ليس قوم تنازعوا، يعني لا يوجد قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق. طبعا بالنسبة إلى الرواية إلى معتبرة أبي بصير، كان موردها وطئ شبهة، لأنهم اشتروا الجارية ووطأوها جميعا في طهر واحد. وطبعا كما في نقل الشيخ المفيد على الله مقامه، هناك صرح في نقل الشيخ المفيد أن الواطئين حسب رواية الشيخ المفيد كانا جاهلين، هذا يعزز أن كان ماذا، كان واطئ شبهة. يعني لأن البعض يمكن في الرواية الأولى يناقش ليش تقولون واطئ شبهة، يمكن هم متعمدين، لكن الرواية الثانية صرحت بجهالتهم. فإذا هذا تمام ما تيسر من كلام المصنف حفظه الله تعالى، مع ما تيسر من تعليقات عليها أو على كلامه. لعلنا في الغد نتعرض إلى بعض الفوائد من خارج الكتاب، لعلنا نوفق إلى ذلك، أو ندخل في القاعدة التالية. والله سبحانه وتعالى هو الموفق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.